بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. التربية الوطنية للصف الأول الثانوي بنين، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني، الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 52، الوحدة الرابعة، النظام، الأهداف. يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن 1- يتعرف أهمية النظام، 2- يعدد الآثار الإيجابية للالتزام بالنظام، 3- يتعود الالتزام بالنظام في حياته، 4- يتعرف بعض الأنظمة المتعلقة بحياته. صفحة 53، الدرس الأول، النظام، أهمية النظام. لقد عرف البشر منذ القدم الكثير من الأعراف والقواعد التي يتمسكون بها ويحرصون على التقيد بها من أجل تنظيم شؤون حياتهم وعلاقاتهم فيما بينهم. والنظام ضرورة حتمية لا يمكن تجاهلها في أي مجتمع من المجتمعات، فبدون النظام تنتشر الفوضى بين الناس، وينعدم الأمن، وتقل الإنتاجية، وتهدر الجهود والأموال. وقد تطورت النظم وتعددت في عصرنا الحالي، وأصبحت هناك علوم خاصة بالنظام ووظائفه وفروعه، نظرا لتعدد الأجهزة المختلفة والتطور المعرفي والتقني وتشابك العلاقات بين المجتمعات. وكل مجتمع يضع الأنظمة التي تتلائم مع حاجته، متأثرا في ذلك بظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد جاء تأسيس النظام الرسمي في المملكة العربية السعودية بجهود مضنية بذلها الملك عبد العزيز يرحمه الله في توحيد البلاد، فبعد أن كانت تسودها القبلية والاضطراب وعدم الاستقرار الأمني والتنازع بين القبائل، استطاع الملك عبد العزيز أن يوحد أرجاء البلاد في دولة واحدة تنعم بالعدل والأمن والاستقرار في ظل نظام قائم على الشريعة الإسلامية. الالتزام بالنظام، إن من واجبات المواطن أن يحترم النظام الذي وضعته الدولة لتنظيم حياته وتسيير شؤونه والمحافظة على دينه وعرضه وماله وعقله ودمه، ويتحقق من خلاله العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وهناك علاقة قوية بين الالتزام بالنظام وزيادة الإنتاج، بل إنه يعد أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في تقدم الشعوب. لذا يجب على كل منا وفي أي موقع من مواقع المسؤولية، سواء كان طالبا أو معلما أو مسؤولا، أن يطبق النظام بكل أمانة وإخلاص، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، صفحة 54، وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث رواه البخاري. أخي الطالب، إن احترام النظام مطلب شرعي وواجب وطني، فعليك الالتزام به. نشاط 1. أخي الطالب، دون فيما يلي بعض فوائد الالتزام بالنظام. 2. دون فيما يلي بعض الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالنظام بالنسبة للفرد والمجتمع. صفحة 55، الدرس الثاني، نماذج من بعض الممارسات الخاطئة في عدم الالتزام بالنظام. أخي الطالب، لعلك أدركت فيما سبق أهمية النظام وفوائده، ولكن قد توجد هناك فئة قليلة تسيء لنا جميعا في عدم التقيد بالأنظمة التي وضعت أصلا من أجلنا. ومن هذه الممارسات ما يلي: 1. في المدرسة، الحضور المتأخر للمدرسة، كثرة الغياب اليومي، عدم تأدية الواجبات المدرسية، مخالفة تعليمات النظام المدرسي. 2. في قيادة السيارات، قطع الإشارات المرورية، السير بسرعة عالية، إهدار حقوق المشاة في عبور الطريق، عدم مراعاة السير في المسار الصحيح والوقوف على الأرصفة، والحجز على سيارات الآخرين. 3. ومن الممارسات السلبية أيضا عدم التقيد بالدور المخصص في الحصول على مصلحة معينة، سواء كان ذلك في المدرسة أو الدوائر المختلفة أو المستشفيات أو الأسواق وغير ذلك. عدم الشعور بالمسؤولية وإتقان العمل الموكل إليه، اللجوء إلى طلب مساعدة الآخرين في تجاوز النظام، وهذا أحيانا يشكل خطرا عليك، ومثال ذلك طلب صفحة 56 المساعدة في الحصول على رخصة القيادة، فإن حصولك عليها دون معرفة تامة بقواعد السلامة ونظم المرور خطر على حياتك وعلى حياة غيرك. أخي الطالب، إن الالتزام بالنظام من القيم الجيدة التي أوصانا بها ديننا الحنيف، وينبغي أن يتحلى بها كل شخص، فكم يكون جميلا أن نراك ملتزما بأنظمة وطنك. ولا شك أن تكوين هذه القيمة في نفسك يحتاج إلى جهاد ومصابرة مع نفسك حتى تتعود على ذلك، وستقابلك بعض العقبات، ومنها اتباع أهواء نفسك في ضرورة تخطي حدود النظام، الاستعجال الدائم الذي لا مبرر له، عدم التخطيط المسبق لإنجاز أعمالك ومصالحك. ولكن عندما تجاهد نفسك وتنظم وقتك وتخطط له، فستصبح مواطنا ملتزما بالنظام، حريصا على تطبيقه في كل مكان وزمان. نشاط: 1. استنتج أهم أسباب عدم الالتزام بالنظام. 2. أجب بنعم أو لا عن الفقرات التالية: ألف، التزام النظام فيه نكران للذات والحرص على مصلحة الجماعة. ب، يدل التزام الطالب بالنظام في المدرسة على سلوكه الحضاري. ج، عدم الالتزام بالنظام يسهم في زيادة روح الاتكالية والاعتماد على غيرك. صفحة 57 د، يسعى النظام إلى تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين. ه، يجب التعاون مع رجال الأمن في المحافظة على النظام والإبلاغ عن المخالفات. واو، يعد الالتزام بالنظام طلبا شرعيا ووطنيا وسلوكا حضاريا. زاي، عدم التزامك بالنظام فيه تعد على حقوق الآخرين. نماذج من الأنظمة: تعددت الأنظمة في الدولة نظرا للنمو السريع الذي تشهده في كافة المجالات، وتعددت الجهات التي تقدم خدماتها للمواطن. ومن أمثلة هذه الأنظمة ما سبق أن درسته حول نظام الحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق، بالإضافة إلى بعض الأنظمة مثل نظام التعليم العام ونظام القضاء ونظام العمل ونظام المرور ونظام الخدمة المدنية ونظام التعليم الجامعي إلى آخره. وجميع هذه الأنظمة مكتوبة، يستطيع أي مواطن أن يطلع عليها ليستفيد منها في أمور حياته. فمثلا نظام التعليم الجامعي، يبدأ الانخراط في هذا التعليم بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتضم بلادنا بحمد الله عددا من الجامعات الحكومية والأهلية وكليات جامعية متنوعة التخصصات، ويتبع لهذه الجامعات عدد من الكليات العلمية والنظرية، فنجد أن لكل كلية من هذه الكليات شروطا وضوابط تنظم عملية قبول الطالب في أقسامها. صفحة 58 لذا فإن من الضروري أن تتعرف على هذه الكليات وأقسامها حتى تستطيع أن تحدد التخصص المناسب لقدراتك وميولك، وحسب ما تعتزم دراسته مستقبلا، مراعيا في ذلك تنظيمات الدولة المتعلقة بالتوظيف وحاجة سوق العمل من التخصصات المختلفة التي لا تزال الحاجة إليها قائمة. نشاط: ناقش مع معلمك مميزات التخصصات التالية: العلوم الشرعية، العلوم الطبيعية، العلوم الإدارية، العلوم التقنية. صفحة 59 التقويم. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ألف، الالتزام بالنظام واجب وطني وسلوك حضاري، واجب وطني فقط، واجب وطني ومطلب شرعي، جميع ما سبق. ب، الالتزام بالنظام يزيد من إنتاجية الفرد والمجتمع، إهدار وقت المراجعين، تعطيل مصالح الآخرين. جيم من العوامل المساعدة على عدم الالتزام بالنظام زيادة نسبة الوعي، تقديم مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية، التهاون في تطبيق العقوبات اللازمة، جميع ما سبق. السؤال الثاني، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف، يشعر الفرد عند اتباع النظام بالإرهاق والقلق. باء، يجب التعاون مع رجال الأمن في المحافظة على النظام. جيم، قطع إشارة المرور يؤدي إلى استثمار الوقت. صفحة 60، دال، ليس من الضروري الحصول على رخصة قيادة عند قيادة السيارة. هاء، يسعى النظام إلى تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. السؤال الثالث، ما الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالنظام؟ السؤال الرابع، استنتج بعض الأسباب التي تدعو إلى عدم الالتزام بالنظام. صفحة 61، الوحدة الخامسة، الأمن والسلامة. الأهداف، يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن 1، يتعرف مفهوم الأمن. 2، يتعرف أنواع الأمن. 3، يحدد بعض المخاطر التي تهدد سلامته وسلامة أسرته. 4، يتعود اتباع وسائل السلامة المختلفة. 5، يقدر دور رجال الأمن ويتعاون معهم. صفحة 62، الدرس الثالث، الأمن مفهومه وأنواعه. تمهيد، الأمن نعمة من نعم الله الكبرى التي من بها على عباده المؤمنين، فقد قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش، الآيتان 3 و4. وقوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. القصص، الآية 57. وقوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. سورة العنكبوت، الآية 67. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وابن ماجه. والإسلام يحفظ للإنسان الضرورات الخمس، وهي النفس والعرض والعقل والدين والمال، ويحتل الأمن بكافة أنواعه مكانة كبرى في حياة الإنسان لعلاقته المباشرة بحياته اليومية، فهو دائما بحاجة إلى الدعة والاستقرار والطمأنينة على نفسه وأسرته وماله. والأمن من النعم التي حرمت منها اليوم أمم كثيرة في الشرق والغرب، فتراها في حالة من القلق والرعب. فالأمن أحد المقومات الأساسية لعملية التطور والتنمية في كافة المجالات. ولك أخي الطالب أن تقارن بين ماضي هذه البلاد قبل توحيدها على يد الملك عبد العزيز يرحمه الله والفترات اللاحقة بعد التوحيد وحتى عصرنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز. صفحة 63، تعريف الأمن، هو عبارة عن حالة توصف بالأمان والاستقرار، وهو عكس الخوف والجوع والقلق، وضمان عدم التدخل أو التأثير أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات والأعراض بكافة صوره وأشكاله. أنواع الأمن، تعددت أنواع الأمن مع التطور الحديث الذي تعيشه الأمم، فأصبح هناك الأمن النفسي والأمن الغذائي والأمن العسكري والأمن البدني وغيرها من الأنواع الأخرى. وفيما يلي استعراض لبعض أنواع الأمن. أولا، الأمن النفسي. للأمن ارتباط وثيق بالشعور والإحساس، فحينما يشعر الفرد بالأمان والاطمئنان والاستقرار فإنه يمارس دوره في الحياة بشكل طبيعي، وبالتالي يشارك مجتمعه في الرقي والتقدم والرخاء وتكوين الحضارة الإنسانية. والإنسان يحتاج إلى أمرين: الكفاية والأمن. وقد قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل، الآية 112. والشعور بالأمن والسكينة يعني توفر الحماية للأشياء المادية كالأموال والممتلكات، والمعنوية كالعرض والشرف والكرامة. وقد أولت حكومتنا الرشيدة الأمن اهتماما كبيرا منطلقة في ذلك من تطبيق الشريعة الإسلامية، مما أدى إلى استتباب الأمن في جميع ربوعها وانخفاض معدلات الجريمة. صفحة 64. نشاط. ألف: ناقش مع معلمك الأجهزة المعنية بالأمن في المملكة. ب: ما الدور الذي ينبغي أن نقوم به ليدوم علينا الأمن والاستقرار؟ صفحة 65. الدرس الرابع: تابع أنواع الأمن. وأمامي صورة تمثل المنتجات الزراعية والصناعية في المملكة، والتي تعتبر أهم روافد الأمن الغذائي، طبعا منها القمح واللحوم والفواكه بأنواعها والألبان بمختلف أنواعها والحبوب وبعض الأنواع من الخبز والنشويات وغير ذلك. ثانيا، الأمن الغذائي. تمثل الزراعة والصناعة والتجارة محور الحياة الاقتصادية في أي مجتمع من المجتمعات، وقد اقترن توفير الطعام بقضية الأمن كما جاء في الآية الكريمة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد بذلت حكومتنا الرشيدة جهودا كبيرة في تهيئة الأمن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي الذي أدى إلى تنوع المنتجات الزراعية، بل بلغت في بعض المنتجات الأساسية مرحلة الاكتفاء الذاتي، وأنشئت العديد من الشركات الزراعية في مختلف مناطق المملكة. وبفضل من الله ثم دعم الدولة ازدادت مشاريع تربية الحيوان والدواجن، فأسهمت في تحقيق جزء من صفحة 66 الاحتياج المحلي، بل لقد أصبحت بعض منتجاتها تصدر إلى الدول المجاورة. كما أن سوق المملكة العربية السعودية غنية بكافة المواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة، فهي تعمل بنظام التجارة الحرة التي تشجع على الاستثمار والإنتاج والاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، ليسهم في بناء وطنه وتقدمه. ثالثا، الأمن العسكري. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورة الأنفال الآية 60. يمثل الأمن العسكري أحد الأركان الأساسية للأمن الوطني، وقد حث الإسلام على الإعداد للجهاد في سبيل الله والاستعداد له بأخذ أسباب القوة. وقد سعت حكومتنا الرشيدة إلى تطوير وتحديث القوات المسلحة كما وكيفا، بتخصيص أموال طائلة من ميزانيتها السنوية من أجل تحديث قواتها وتزويدها بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة، سواء كان ذلك طائرات أو دبابات أو مدافع أو غير ذلك، لتشكل درعا واقيا بعد الله لحماية الوطن والذود عنه. ومن فروع القوات المسلحة السعودية ما يلي، أذكر أربعا من هذه الفروع. ويحرص معظم أبناء المملكة العربية السعودية على الالتحاق بالخدمة العسكرية للدفاع عن الوطن، وتشهد الكليات والمعاهد العسكرية إقبالا كبيرا من الشباب على الالتحاق بها. وقد أثبتت أزمة الخليج حرص أبناء الوطن على الدفاع عنه من خلال الإقبال الشديد على مراكز التطوع المختلفة في مناطق المملكة، وهذا بحمد الله مؤشر على مدى ما يتمتع به المواطن في هذه البلاد من إخلاص وتضحية في الذود عن وطنه من أي خطر يهدد أمنه واستقراره. صفحة 67. أمامي ثلاث صور تمثل نماذج من القوات المسلحة السعودية، وعبارة عن طائرة مقاتلة تحمل مجموعة من الصواريخ، وسفينة عسكرية كأنها مدمرة حربية، وكذلك في الصورة الثالثة هناك مجموعة من أحدث أنواع الدبابات وعليها بعض الرادارات. رابعا، الأمن البدني. يقصد بالأمن البدني اتباع وسائل السلامة في كيفية التعامل مع الوسائل الحديثة، سواء في وسائل المواصلات أو الأجهزة والأدوات المستخدمة في المنزل أو في مواقع العمل مثل المصانع والمختبرات ومحطات التكرير والتوليد وغيرها. والمواد المستخدمة فيها، فالكثير من هذه الأجهزة والوسائل التي وجدت لخدمة الإنسان ورفاهيته قد ينتج عنها آثار سلبية إذا لم تتبع وسائل السلامة في استخدامها. وأمامي أيضا صورتان. الصورة الأولى أحد الأطفال يحاول أن يضع مفتاحا داخل أحد أفياش الكهرباء، وهذا طبعا سلوك خاطئ لأنه يسبب له صدمة كهربائية لا سمح الله. والصورة الأخرى لطفل يجلس في الكرسي الثاني ويضع حزام الأمان حول صدره، وهذا طبعا سلوك جيد وطيب. صفحة 68. الدرس الخامس، وسائل السلامة. السلامة هي مجموعة من الإجراءات والطرق المتبعة التي تكفل حماية الأرواح والممتلكات قبل وقوع الحادثة، وهذه الإجراءات من الأخذ بالأسباب، فقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، البقرة الآية 195. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعقلها وتوكل، رواه الترمذي. ومن هنا فإن اتباع وسائل السلامة أصبح من الأمور المهمة سواء في المنزل أو الطريق أو المدرسة أو غيرها من المرافق الأخرى. أولا في المنزل، يمثل المنزل واحة الاستقرار والخصوصية العائلية أو الشخصية، ولا بد من اتباع وسائل السلامة أثناء تعاملنا مع الكثير من الأجهزة المتوفرة في منازلنا. تعد حوادث المنازل من أكثر الحوادث إيلاما وقسوة نظرا لكثرة الأجهزة المنزلية المختلفة المسببة لحوادث المنازل. ألف، فالكهرباء نعمة أنعم الله بها على خلقه وضرورة من ضرورات الحياة، ولكن هذه الطاقة إذا أسيء استخدامها فإن لها أضرارا ومخاطر جسيمة، فلا بد هنا من اتباع إرشادات شركات الكهرباء في كيفية تنفيذ التمديدات والقواطع لتكون بإذن الله في مأمن من الأضرار الناتجة عنها. وفيما يلي أبرز الأخطاء التي تحدث في هذا المجال: واحد، بعض التوصيلات الكهربائية تنفذ دون مراعاة الأصول الفنية، مما يجعلها عاجزة عن تحمل الجهد الكهربائي، وبالتالي تكون سببا مباشرا في حدوث الحريق. صفحة 69. اثنان، ترك بعض الأسلاك مكشوفة في الشمس مما يؤدي إلى تلفها ومن ثم حدوث الالتماس. ثلاثة، استخدام أكثر من جهاز على فيش واحد مما يؤدي إلى عدم تحمله ومن ثم إلى احتراقه، وقد يكون سببا في نشوب حريق لا قدر الله. أربعة، التعامل مع التمديدات الكهربائية دون معرفة أو خبرة مسبقة من الشخص بأخطار الكهرباء. خمسة، قرب الأفياش والتوصيلات من بعض الأثاث القابل للاشتعال مثل الستائر والكراسي وما إلى ذلك. ستة، قرب بعض الأفياش والمفاتيح من مصادر المياه والتي تعد موصلا قويا للكهرباء. سبعة، انخفاض مستوى الأفياش يجعلها في متناول أيدي الأطفال مما يؤدي إلى العبث بها ومن ثم حدوث صعق كهربائي. أخطار أخرى تراها ولم تذكر آنفا، حاول أن تذكر ثلاثة منها. نشاط، ناقش مع معلمك طرق الوقاية المتبعة في الحماية من مخاطر الكهرباء، وتعد قلة الصيانة لبعض هذه الأجهزة سببا في حدوث بعض المشكلات، ومن أمثلة ذلك صفحة 70. واحد، سخان المياه، وهو من أكثر الأجهزة الكهربائية خطرا لأنه قد ينفجر ويسبب أضرارا، فلا بد من صيانته بصفة دورية والتأكد من عمل جهاز القطع التلقائي الثيرموستات، وذلك عن طريق مراقبة مصباح جهاز القطع وتغييره إذا كان غير صالح، وضبط درجة الحرارة بواسطة المنظم بوضعه في درجة متوسطة. اثنان، جهاز كي الملابس، وقد يسبب خطرا إذا وضع ساخنا على الأقمشة أو على أي مواد قابلة للاشتعال. عندما تعود إلى منزلك حاول مراقبة سخانات المياه ومدى توافر وسائل السلامة المذكورة أعلاه. ثلاثة، الدفايات، قد تتسبب مدفأة الكهربائية في إحداث حريق إذا وجد بجوارها مواد سهلة الاشتعال. نشاط واحد، اذكر بعض أساليب الوقاية من أخطار المدفأة. واحد، فراغ. اثنان، فراغ. ثلاثة، جعلها بعيدة عن متناول الأطفال وعدم العبث بها. صفحة 71. الدرس السادس، تابع وسائل السلامة. خطر الغاز، يعد الغاز والمواقد والأفران من الأجهزة الخطرة في المنازل، ولتجنب أخطار الغاز ينبغي اتباع الآتي: واحد، وضع المواقد والأفران في أماكن بعيدة عن تيار الهواء والمواد المشتعلة. اثنان، وضع أسطوانات الغاز في أماكن مفتوحة خارج المطبخ. ثلاثة، التأكد من عدم تسرب الغاز من أنابيب التمديد أو الليات الخاصة به. أربعة، اتباع تعليمات الشركة المصنعة للأفران في طريقة الاستخدام، حيث إن كثيرا من هذه الأجهزة لا يسمح بتشغيل الفرن الداخلي بشقيه العلوي والسفلي في آن واحد، لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجاره. خمسة، عدم قذف الأسطوانات على الأرض منعا لانفجارها. ستة، فحص المواقد والأفران وتنظيفها دوريا، والتأكد من أن جميع منافذ الغاز في عيون الموقد والأفران غير مسدودة. سبعة، إغلاق أسطوانة الغاز عند الانتهاء من الموقد ليلا قبل النوم وعند الخروج من المنزل. ثمانية، ضرورة فتح النوافذ للتهوية في المطبخ بصفة مستمرة. نشاط، ناقش مع معلمك كيفية الوقاية من أخطار استخدام الموقد وسجل أهم النقاط. صفحة 72. حاول توعية أفراد أسرتك بالتعليمات السابقة وكيفية استخدام موقد الغاز في المنزل. عند شعورك بحدوث تسرب غاز، امتنع عن إحداث أي شرارة يمكن أن تشعل الغاز، وقم بعمل تهوية طبيعية للمنزل. نهاية الوجه الأول.